إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك أملنا. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا، شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، يا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 16 بين يدي تفسيرنا لسورة لقمان من خلال قراءة لهذا التفسير الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا نقف مع هذه الوصية التي أوصى بها لقمان ابنه، قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. تكلمنا عن الكبر وخطره، ووصلنا إلى مسألة هامة بعنوان آثار الكبر من خلال قراءة رسالة موسومة بتبصير القلب السليم لوصايا لقمان الحكيم. فتعالوا نتعرف على آثار الكبر والتكبر على الناس. يقول مصنف الرسالة حفظه الله تعالى: وللتكبر في الأرض لغير الحق آثار ضارة وعواقب مهلكة، منها الحرمان من النظر والاعتبار، الحرمان من النظر والاعتبار. فمن آثار التكبر إنما هو الحرمان من النظر والاعتبار، ذلك أن المتكبر بترفعه على عباد الله قد اعتدى من حيث يدري أو لا يدري على مقام الألوهية، ومثل هذا لابد له من عقوبات، وأول هذه العقوبات الحرمان من الاعتبار، فتراه يمر على آيات الله المبثوثة في النفس وفي الكون هو في إعراض تام عنها. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. سورة يوسف الآية 5 بعد 100 الأولى. ومن حرم النظر والاعتبار كانت عاقبته الدوار والخسران، لأنه سيبقى مقيما على عيوبه أو أخطائه، غارقا في أوحاله حتى تنتهي الحياة. كما عقب النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ الآيات الأخيرة من سورة آل عمران، قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقال صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأ هذه الآيات ثم لم يتفكر فيها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد صرح سبحانه وتعالى على صرف آياته عن أصحاب التكبر، قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سورة الأعراف 46 بعد 100 الأولى. فالمتكبر يعاقب بعقوبة شديدة جدا، هي الحرمان من التفكر في آيات الله عز وجل، ومن كان هذا حاله كان من الخاسرين والعياذ بالله تعالى. ثانيا، القلق والاضطراب النفسي. القلق والاضطراب النفسي والأثر الثاني الذي يتركه المتكبر أو الكبر على صاحبه، فإنما هو القلق والاضطراب النفسي، وذلك أن المتكبر يحب إشباعا لرغبته أو لرغبة الترفع والتعالي أن يحمي الناس رؤوسهم له، وأن يكونوا دوما في ركابه، ولأن عزة الناس وكرامتهم يأبون ذلك، بل ليسوا مستعدين له أصلا، فإنه يصاب بخيبة أمل تكون عاقبتها القلق والاضطراب النفسي. ودي أيضا عقوبة شديدة جدا، إن دايما المتكبر في اضطراب نفسي وقلق. ليه؟ لأنه هو يحب إن كل الناس تخضع له، يعظمونه، ينحنوا له. طيب في من الناس أصحاب العزة والنفوس العالية جدا، لا ينحنون إلا لله تعالى ولا يخضعون لأحد. فإذا هو عندما يجد أن محاولاته أن ينحني له الناس بقت بالفشل بيعمل إيه؟ بينكسر، فيفضل دايما في قلق واضطراب، وعايز كل الناس تذلله، لكن ليس كل الناس يذلون لأحد. هناك من الناس من لهم صفات معينة لا ينحنون إلا لعظمة الله تعالى، فبالتالي بيقلق ويضطرب نفسيا، ويكفيه هذه العقوبة إنه يعيش دايما إيه في اضطراب نفسي. ثالثا، الملازمة للعيوب والنقائص، وده الأثر الثالث للكبر والمتكبرين. فيبدأ هذا المتكبر ملازما لعيوبه ونقائصه، ذلك أن المتكبر لظنه أنه بلغ الكمال في كل شيء، والمتكبر ده بيفكر نفسه أنه ما فيش فيه عيوب، وصل للذروة في الكمال. ومعلوم أن الكمال المحض لمن؟ لله عز وجل وحده. فبالتالي المتكبر بيعتقد نفسه وصل للكمال، فلا يفتش في عيوب نفسه، ويفكر نفسه في كل شيء كويس حتى يتعرف على عيوبها فيصلح من شأنه، ما بيفكرش ولا يقبل كذلك نصحا أو توجيها أو إرشادا من الآخرين، يجي تنصحه ما ينتصحش. ومثل هذا يبقى غارقا في عيوبه ونقائصه وملازما لها إلى أن تنقضي الحياة ويدخل النار مع الداخلين والعياذ بالله. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سورة الكهف الآية 3 بعد 100 وما بعدها. إن هو طبعا مفكر نفسه كويس، الذي يفكر نفسه كويس ما بيفتش في عيوب نفسه، وبالتالي ما بيسمعش للنصح، فبيظل ملازم بإيه؟ للعيوب والنقائص حتى يدخل بها النار. رابعا، ومن آثاره الحرمان من الجنة، ومن آثاره الحرمان من الجنة، ومن آثار الكبر الحرمان من الجنة، وذلك أمر بديهي، فإن من يعتدي على مقام الألوهية ويظل مقيما على عيوبه ستنتهي به الحياة حتما وهو على تلك الحالة من الكبر. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، رواه الإمام مسلم، نسأل الله السلامة. لدرجة أن بعضهم إذا وقع في المرض يعني إزاي يمرض، مصيبة خطيرة جدا، فبقى مش عايز حد يزوره، ولو حد زاره قال يقول لك أنا انكسرت، إن هو في كبر. لو كان متواضعا لعلم أن المرض ابتلاء وأن فيه الخير وأنه مغفرة للذنوب وأنه ربما يكون رفع للدرجات، لكن إزاي أنا انكسر، أنا أمرض، سبحان الله، وكأنه إله، سبحان الله، مش عايز يمرض. قال لما يمرض مش عايز حد يزوره، ليه؟ إزاي يشوفوني وأنا مريض؟ لأنهم دايما شافوه بإيه؟ في جبروته، فإزاي يشوفوه مريض؟ وبعضهم ينكر إن هو مريض، خاصة من أصحاب المناصب بقى، لما يجي له مرض، لا ممنوع، ودي إشاعات، ده مش مريض. وكأنه إله، سبحان الله، نسأل الله السلامة. من آثار التكبر قلة الأصدقاء والأحباب، قلة الأصدقاء والأحباب، ومما يجنيه المتكبر هو نفور الناس حوله، ابعدوا عنه، لأن القلوب جبلت على حب من لان لها وبغض من أساء إليها وعلى وتكبر، بل تحاول الابتعاد عنه وعدم مجالسته، فينفض من حوله الأصدقاء والأحباب، يفضل لوحده، أو يصاحبه اللي كان على شكلته، المتكبر زيه، واضح؟ إنما أهل الحق يبعدون عنه. طيب الكبر علاجه إيه؟ تعالوا نشوف إيه العلاج. يقول المصنف: اعلم أن الكبر من المهلكات، وإزالته فرض عين، يعني فرض عين أنك تزيله عن نفسك إن كان فيك، ولا يزول بمجرد التمني بل بالمعالجة، وعلاجه يكون علمي وعملي، ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما، يعني في علاج علمي وعلاج عملي. أما العلمي فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه تعالى، ويكفيه ذلك في إزالة الكبر. لو عرفت نفسك وعرفت من خلقك خلص لازم تتواضع لعظمته جل وعلا، فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه لا يليق به إلا التواضع، وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله جل وعلا. يعني أعرف نفسي ازاي؟ شوف نفسك، من أنت ومن أنا؟ عبد فقير مسكين ضعيف محتاج يحمل العذرة في داخله، كما أقول حمام متنقل، دورة مياه متنقلة تحمل بداخلك العفن، من بول وغائط وما شابه ذلك. انظر لنفسك عندما تدخل إلى الخلاء، واضح؟ حتى لا تتكبر، شوف نفسك مين أنت، مين أنت؟ سبحان الله. وكما قال القائل: يا ابن آدم، يا من تنتنك عرقا وتؤذيك بقا وتقتلك شرقا، شوية عرق في حر الصيف ما نتحملكش. سبحان الله، تجد النتن يخرج من الإنسان من العرق، ومحتاج موزيلات وعطور وبرفانات عشان تزيل ما بك من كراهة الريح. هو أنت ده؟ إيه كمان؟ تؤذيك بقى، يعني أكلانة ما تنامكش الليل، ناموسة ما بتنامكش الليل لما تقعد تزن، واضح؟ مين أنت؟ سبحان الله، برغوث ما ينامكش الليل. طيب، وتقتلك شرق، يشرب ما يشرب يموت. هو أنت ده وأنا ده، منزلتي ومنزلتك في طاعة الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ده التفضيل يا جماعة بمعيار الدين والإيمان وتقوى الله عز وجل. فلو عرف الإنسان نفسه لطواب. انظر لنفسك، بتجوع يبقى أنت محتاج، فيك نقص محتاج تاكل، بتتعرى محتاج تلبس أنت ناقص، كبرت عايز تتزوج محتاج لزوجة أنت ناقص. طب الكمال لمين؟ لله وحده. بتمرض عايز تروح للطبيب أنت ناقص، يبقى الكمال لله وحده. يبقى لازم تعرف نفسك وتعرف ربك، عندها ستتواضع لعظمة الله تعالى. عليه أن يعرف حقيقة نفسه وأن يقرأ هذه الآيات كي تعرفه هذه الحقيقة. قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، نطفة ماء الرجل المني، خلقت منه يا عبد الله ماء مهين. سبحان الله، لو ظهر على ثوبك تستحي أن يراك به الناس، نطفة. آدي أنت وأنا، خلقنا من نطفة، قطرة ماء قذر مهين. سبحان الله، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، وخرجت من مجرى البول من فرج أمك. أدي أنت سبحان الله، خرجت من الفرج ويسر السبيل لك الله عز وجل عشان تعرف نفسك. سبحان الله، ثم أماته فأكبره، بتموت تخش القبر تدفن تحت التراب، ثم إذا شاء أنشره. سبحانه، آيات من سورة عبسة 17 ومن بعد. فلازم الإنسان يعرف نفسه، فقد أشارت هذه الآيات إلى حقيقة الإنسان، فلينظر لفهم حقيقة خلقه. فهو لم يكن شيئا مذكورا، ثم كانت بداية من أخس الأشياء، خلقه الله من تراب ثم من نطفة ثم صار شيئا مذكورا. ولو علم الإنسان أنه خلق من التراب الذليل الذي يوطأ بالأقدام، بندوس على التراب بأقدامنا ومنه خلقنا، والنطفة القذرة بعد عدمها ليعرف حقيقة نفسه، وإنما أكمل النعم عليه ليعرف بها ربه ويعلم بها عظمته وجلاله جل وعلا، وأنه لا يليق الكبرياء إلا به جل وعلا. فمن كان هذا بدءه وهذه أحواله، فمن أين له البطل الكبرياء والفخر والخيلاء؟ وهو على الحقيقة أضعف الضعفاء. هذا هو العلاج العلمي، أن تعرف نفسك وتعرف ربك، حتما ستتواضع. طب نيجي للعلاج العملي. واحد، تذكير الإنسان بالآثار المترتبة على الكبر، فلعل هذا التذكير يحرك النفس من داخلها ويحملها على أن تتوب. نذكره بأضرار الكبر، نذكر نفسنا القلق والاضطراب النفسي، حرمان من النظر والاعتبار، عدم دخول الجنة إلى آخره. فلعل النفس أن تستيقظ من غفلتها. ف ثانيا عيادة المريض ومشاهدة المحتضرين وأهل البلاء وتشييع الجنائز وزيارة القبور، فلعل ذلك أيضا يحركه من داخله ويجعله يرجع إلى ربه بالإثبات والتواضع. لما تروح تزور مريض كده وتشوف عجز المريض تعرف إن أنت ضعيف. لما تمشي في الجنائز وتحمل الأموات وتهيل عليهم التراب تعرف إن أنت ضعيف، وبكرة ستوضع تحت التراب فيمكن تلين ويمكن يذهب عنك الكبر. ثلاثة، مجالسة ضعاف الناس وفقرائهم، تجالس الفقراء والضعاف ومؤاكلتهم ومشاربتهم كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فإن هذا مما يذهب النفس، يهذب النفس ويجعلها تقلع عن غيها وتعود إلى رشدها. لما تقعد مع الفقراء وتجلسهم وتأكلهم وتشربهم هيذهب ذلك من علو أو كبر. كذلك النظر في سير وأخبار المتكبرين، نشوف كده أحوال المتكبرين من قبلنا. فرعون أين هو؟ أغرقه الله. قارون خسف الله به وبداله. النمرود بن كنعان أهلكه الله ببعوضه. شوف الأمم السابقة من أهل الكبر وكيف عاندوا الأنبياء والرسل وأهلكهم الله عز وجل. شوف إبليس عليه لعنة الله بسبب الكبر طرد من رحمة الله وأصبح رجيما ملعونا. وهكذا فعليك أن تعتبر بمن سبق من أهل الكبر وكيف كانت عواقبهم وخيمة، فإن ذلك مما يخوف النفس ويحملها على التوبة والإقلاع خشية أن تصير إلى نفس المصير. وكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خير ما يعين على ذلك، حيث قال الله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروا. يعني فين أنت من أمم كانوا يصنعون بيوتهم داخل الجبال، ينحتون الجبال بيوتا، وكانوا يقولون من أشد منا قوة؟ أهلكهم الله ودمرهم الله طارة بالصيحة وطارة بالرجفة وطارة بالطوفان. اقرأ أخبار الأمم السابقة وكيف أهلكهم الله تعالى بسبب الكبر. وقال تعالى وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سورة العنكبوت 39 وما بعدها. كذلك من العلاج العملي حمل النفس على ممارسة بعض الأعمال التي يتأفف منها كثير من الناس من شراء الطعام وحمله وسائر ما يلزمه بنفسه، يشتري أكله يشتري شربه، ويحبذ أنك تدخل تغسل دورات المياه في المسجد مثلا، هتعودك على التواضع، تدخل كده في مرة تغسل دورات المياه وتكفر الموجود في الناس، لأن الناس يا جماعة فيها شيء فلازم نكسره عشان يكون الإنسان متواضع. إنك في يوم كده تقول مثلا في الأسبوع أخذ يوم في الأسبوع أدخل أعمل إيه؟ أغسل دورات المياه من غير ما حد يشوفك، بينك وبين ربك عز وجل، رب نفسك، وادخل كده اغسل دورات المياه ونظفها ماشي كده، وجيب لها عطر وعطرها عشان تتواضع وتعلم نفسك التواضع. إيه كمان؟ من ضمن العلاج العملي أيضا التذكير بمعايير التفاضل والتقدم في الإسلام بالتقوى والعمل الصالح. قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فتنظر لحال المتقين الذين سبقوا وتنظر لأعمالك أنت. اقرأ مثلا في سير الصحابة في أي باب من أبواب الخير وفي أي باب من أبواب العمل الصالح هتجد نفسك بعيد جدا. فهتتعلم التواضع لما شوف مثلا تقرأ في قيام الليل. شوف سيرة خليل الله محمد بن عبد الله، رجليه تتورم وتتشقق ويظل طيلة ليله باكيا. طب انت عملت ايه؟ يبكي لدرجة ان البكاء يبلل الارض صلى الله عليه وسلم. طب انظر للصحابة في النفقات في الاعمال وشوف اسأل نفسك انت عملت ايه. لما تنظر لعثمان وقد جهز جيش العسر، طب انا عملت ايه للاسلام؟ انفقت ايه؟ وشوف عثمان انفق ايه. طب انظر للصديق ماذا انفق للاسلام. انظر لعمر ماذا انفق من اجل الاسلام. وشوف نفسك انت قدمت ايه. واضح؟ وشوف النعم اللي ربنا بيدرها عليك قد ايه انت في نعم. طب شكرت ولا؟ فلما تقرأ في اخبار سلف هتعرف ان انت مهما قدمت يعني انت بعيد جدا. فمحتاج تجتهد اكثر ومحتاج تحمل النفس على التواضع لعظمة الله رب العالمين. طبعا دي وصية مهمة جدا، ان يحذر المرء منا الكبر. نسأل الله تعالى ان يرزقنا التواضع. اللهم امين. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ويكفي هذه العقوبة الشديدة للمتكبرين أن الله تعالى يبغضهم ولا يحبهم. الله، نسأل الله السلام. وبعدين تأتي الوصية بعد ذلك، واقصد في مشيك، أي امشي متواضعا مستكينا، لا مشي البطر والتكبر ولا مشي التماوت. الله، يعني لا تمشي كده متعاظم ولا تمشي منحني كده ذليل تحت الطوع. يعني حاجة غريبة جدا، بعض الناس كده يفضل ماشي ينحني قوي. لا، التواضع مش كده، انك تدلدلي كده بحيث يعني تبقى مهان الإجابة. لا، فالإنسان يكون معتدل متواضع، ليس فيه كبر وليس فيه ذل وخضوع للمخلوق، إنما الذل لا يكون إلا بين يدي الله تعالى. ولذلك في الأثر عندما دخل رجل يصلي يوما وبعدين كان يطأطئ رقبته ويخالف سنة النبي في قيامه، فماذا فرأته أمنا عائشة رضي الله عنها بعد أن فرغ، قالت له: يا صاحب الرقبة، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. قد كان عمر إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع، ومع هذا كان من أخشع الناس رضي الله عن الجميع. فصاحبنا واقف بقى في الصلاة مدلدل راسه قوي كده ومنحني كده بجسمه، ليست هذه سنة النبي. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان يقوم معتدلا صلى الله عليه وسلم، مش تعمل لي بقى انت الخشوع اللي واخد منك اللي يحط لي رقبته كده على كتفه اللي يدلدل رقبته على صدره، هذا ليس من هذه النبي. فانت انسان معتدل في تواضع، نعم، لكن ما فيش ايه مخالفة للسنة. وكذلك مع المخلوق، مش تخضع تحت أرجل المخلوقين. يقول لك: أنا عبد المأمور. كذب، أنت عبد لله الواحد. ومن قال أنا عبد المأمور واستمع لكلام جبار من جبابرة في الأرض وطغى وأفسد، فقد أشرك بالله تعالى وصرف العبادة لغير الله. إنما العبودية لله وحده. يعني جماعة الظلمة وأعوان الظلمة: يا فلان ده كده خطأ. يقول لك: أنا عبد المأمور، هو أمرني لازم أنفذ. سيده بقى أو رئيسه في العمل، طبعا هذا باطل وهذا فاسد. واقصد في مشيك، والقصد هنا من الاقتصاد وعدم الإسراف وعدم إضاعة الطاقة في التبختر والتسني والاختيار، لأن المشية القاصدة إلى هدف لا تتلكأ ولا تتخيل. واحد بيقصد طريق معين، بيجد السير، بيجد إيه السير، بيمشي معتدل عشان يصل للهدف، مش يقعد بقى يتلكأ كده زي بعض شبابنا يمشي في الشارع كده. سبحان الله، حاجة غريبة جدا، بيمشي كده ليه؟ ما تعرفش ليه، عمال يتطوش زي بيقول، زي السكران. واضح؟ ودي مشكلة خطيرة. ما تمشي عدل يا ابني، ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ فوق وامشي عدل، اتعدل في الطريق. تلاقي ماشي كده، يعني مثلا ادي باب المسجد اهو، ما فيش 10 متر عشان يخرج من الباب، عايز له ساعة. وإذا مشي في طريق يتبط في كل حتة شوية، يا أخي ما تتحرك وتمشي، يتلكع مع ده ومع ده ومع ده. يا أخي اتحرك وأدي مصالحك، امشي اتحرك. تقول لي مين؟ يا إما إنه يمشي لك بقى إيه؟ شايف نفسه، لا دي ولا دي. لا عايزين الكبر ده، ولا الخضوع والمذلة المهانة دي، اعتدال. فلا تتلكأ ولا تتخيل ولا تتبختر. من هنا نوه سبحانه وتعالى في كتابه ومدح عباده المتصفين بصفة التواضع، قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، أي باعتدال، لا كبر ولا فخر ولا انحناء وذل للمخلوق، بل اعتدال وتواضع لعظمة الخالق جل وعلا. فمن صفات عباد الرحمن التواضع بين الأنام، والبعد عن التكبر والخصام. والتواضع فضيلة كريمة وصفة حميدة تحبب العبد الذي يتخلق بها إلى الناس، وتعظمه في نفوسهم، وتجعل منه ملء العيون والقلوب. ولذلك نجد أن الناس يشتهون قرب المتواضع، ويتمنون لقاءه، ويستأنسون بحديثه، بل ويعشقون معاملته، ويتفانون في خدمته. وللتواضع من الفوائد الأخروية والدنيوية ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. تعالوا نشوف بعض الفوائد كده. فمن الفوائد الأخروية أنه يجلب رضا الرحمن، ودخول الجنان، والنجاة من النيران، والفوز بالحور العين، والسكنى مع النبيين والصالحين. هذه فائدة التواضع في الآخرة. ولو نظرنا وتأملنا لوجدنا أن للتواضع من الفوائد الدنيوية كذلك الخير الكثير. فمنها أنه يكسب العبد السلامة، ويرفع الحقد من قلبه، ويورث قلبه المحبة للآخرين، ويورث محبته والهيبة له، دي بقى في الدنيا. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالتواضع لمن آمن به من المؤمنين، قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، سورة الشعراء 15 بعد 200، أي تواضع. وألم جانبك يا محمد صلى الله عليه وسلم لمن كان من أتباعك من المؤمنين، فإن لم يطيعوك وانصرفوا عنك وخالفوا أمرك فتبرأ منهم ومن أعمالهم. وقال سبحانه في الثناء على أوليائه بوصف التواضع فيهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وأذلة هنا أي متواضعون مع أهل الإيمان، سورة المائدة 54. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يدري أحد على أحد، رواه الإمام مسلم وأبو داود وابن ماجه. المتواضع يرفعه الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه الإمام مسلم. عن نصيح العنسي عن ركب المصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة، عفوا، طوبى لمن تواضع في غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة، وأنفق مالا جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالف أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن طاب كسبه، وصلحت سريرته، وكرمت علانيته، وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله. رواه الطبراني في الترغيب. فالمسلم يتواضع في غير مذلة ولا مهانة، والتواضع من أخلاقه المثالية وصفاته العالية. وقد مدح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بصفات كثيرة، منها أنهم كانوا في الدنيا يتواضعون ولا يتكبرون، فقال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سورة الفرقان 63. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم المؤمنون الذين يمشون علماء، حلماء ذوي وقار وعفة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه رأى غلاما يتبختر، شاف غلام كده ماشي متكبر يتبختر في مشيته، فقال: إن البخترة مشية تكره إلا في سبيل الله، يعني في الجهاد، يعني الكبر مكروه مبغوض إلا أثناء القتال، تكبر على الأعداء، فهذا في إغاظة للكافرين، وهذا يحمد في مواطن الجهاد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه صفات عباد الله المؤمنين الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة ووقار، من غير جبرية ولا استكبار ولا مرح ولا أثر ولا بطر. وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعا ورياء، في بعض الناس يمشي زي المريض، وهذا لا نريده. وقد كره السلف الصالح المشي بتضعف وتصنع، حتى روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه رأى شابا يمشي رويدا، ماشي كده عمال يعني بتمرد كده، فقال له: ما بالك، أأنت مريض؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدر، ضربه بالجلد اللي في إيديه، وأمره أن يمشي بقوة. ده عمر بقى، يعني الجماعة اللي بيمشوا كده محتاجين عمر عشان يضربهم بالجلد عشان يعتدلوا في المشي. قال الحسن رحمه الله: هم الحلماء لا يجهلون، وإن جهل عليهم حلموا ولم يسفهوا، هذا نهارهم فكيف ليلهم؟ خير ليل صفوا أقدامهم وأجروا دموعهم يطلبون إلى الله عز وجل فكاك رقابهم. قال الإمام الطبري رحمه الله: في التواضع مصلحة الدنيا والدين، فإن الناس لو استعملوا في الدنيا لزالت من بينهم الشحناء، ولا استراحوا من تعب المباهاة والفقر. ومعلوم أيضا أن الجنة للمتواضعين، قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال الحافظ ابن كثير: يخبر الله تعالى أن الدار الأخيرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول جعلها لعباده المؤمنين المتواضعين الذين لا يريدون علوا في الأرض، أي ترفعا على خلق الله وتعظما عليهم وتجبرا عليهم ولا فسادا فيهم. ولذا قال القائل: تواضع، إذا ما نلت في الناس رفعة فإن رفيع القوم من يتواضع. تعالوا نشوف كده تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي لكل عبد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة النبي عليه الصلاة والتسليم. فمن طلب التواضع فليقتدي برسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه، فلقد كان أعظم خلق الله مكانة في الدنيا والدين، فلا عز ولا رفعة ولا سمو في الدنيا والآخرة إلا في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يحلب الشاة ويخصف النعل ويرقع الثوب ويأكل مع خادمه ويشتري الشيء من السوق ويصافح الغني والفقير ويسلم مبتدئا على كل من استقبله من صغير أو كبير، يجيب إذا دعي ولا يحقر ما دعي إليه، لين الخلق، جميل المعاشرة، طليق الوجه، شديد في غير عنف، متواضعا في غير مذلة، جواد من غير صرف، رقيق القلب، صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن امرأة عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان اجلسي، أي اجلسي في أي سكك المدينة، شئت أجلس إليك. الله، في أي مكان عايزة أجلس وأكلمك. قال: ففعلت، فقعد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجتها. حديث البخاري ومسلم. تعالى مثلا شوف أنت، بعض الناس اليومين دول مش فاضي، أنا مشغول، ويمكن الناس محتاجين له فعلا. فالمصيبة بقى عندما تكون كمان في أهل العلم، ورأينا من أهل العلم اللي بقى ليه بودي جارد ولا إيه، بودي جاردات، ويمنعوا الناس حتى إن هم يسلموا عليه، ودي مصيبة خطيرة جدا. إن كان مريضا مثلا نخشى عليه المرض ناش، إنما غير ذلك دعوا أهل العلم يصافحون الناس ويسألونهم، الناس يسألوهم ويتعرفوا على دينهم. إنما دلوقتي ربنا يسلم تجد كده ما شاء الله بودي جارد وحرس، نسأل الله السلام. ما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن ادعوا الشغل والمش عارف مفيش وقت، لا، لستم أشغل من رسول الله محمد بن عبد الله، كان بيبني أمه، كان بيربي أجيال. ورغم هذا امرأة قبله في الطريق يجلس ويقضي حاجتها. سبحان الله، هذا هو رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا، اللهم أمين، وأن يرفع عنا العصبية للرجال. لأن بعض الناس لما تيجي تتكلم كده يقول لك بيجرح العلماء، لأنه بيحب عالم معين. نقول له: يا أخي الله يرضى عليك، لا تجعل عصبيتك تبعدك عن الحق. ديننا دين اعتدال ودين حق. أكمل الخلق محمد بن عبد الله، ما كان على بابي حاجبا، ولو شاء لكان له الحجاج صلى الله عليه وسلم والحرس، ما كان على بابي حاجبا. يأتي المرء فيجد رسول الله في انتظاره يقضي حاجته ويقعد معه. هكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعلينا أن نزن الأمور بميزان الاعتدال، لأن العصبية للرجال مهلكة. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: سأل رجل عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قال: نعم. قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. رواه الترمذي والصحابي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. حديث متفق عليه، يمر أطفال في الطرقات يسلم عليه سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الله أكبر. طبعا قد يفعلها بعض الناس أيام الانتخابات، قال يعني متواضع انتخبوا رجل البر والتقوى وبعد كده يضربهم بالرجل. إنما ده كان سمت النبي التواضع، يسلم على الصغار، بل كان عمر والصديق كذلك، وهذا هو أنا. يعني عمر كان يمر على الأطفال الصغار يسلم عليهم ويقول: يا غلام ادعو لعمر. فسألوه يعني: يا عمر، الغلام يدعو لك؟ قال: نعم، لأن هذا الغلام لم يبلغ الحلم ولم يجد عليه القلم، فدعاءه مستجاب، بينما عمر بلغ الحلم وجرى عليه القلب. شوف التواضع يخلي طفل يدعيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. شوف التواضع يا جماعة. ولذلك كان الأعراب يأتي من البلدية عايز يشوف النبي، يدخل مجلس النبي ما يعرفوش من بين أصحابه، مش متميز عليه، فيسأل العربي: أيكم محمد؟ فين رسول الله فيكم؟ فيشار يقولون له: هذا هو الأبيض الجالس بيننا صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم أنه يوم الهجرة الأنصار في المدينة ما عرفوش النبي، اللي ما شافوهوش قبل كده، فعايزين يعرفوا من هو رسول الله. صديق جاي معاه النبي، طب مين النبي فيهم؟ ما يعرفوهوش. يقول: فما عرفناه حتى قام صاحبه يظلله من شعاع الشمس لثوبه، فعرفنا أن هذا هو أبو بكر وهذا هو رسول الله. لما الشمس كده بدأت تشتد، الصديق عمل إيه؟ بثيابه يظلل على رسول الله، فعرفوا أن هذا هو رسول الله وهذا هو الصديق صاحبه. من التواضع الشديد. ولما أمره الله تعالى أن يبين للأمة بعد ما خصه الله به، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. ثم قال: ولا فخر. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. والآثار كثيرة جدا، منها أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم من بين يديه فاستقبلته رعدة، يعني خاف جدا، يعني الصحابة ما كانوش يقدروا يدققوا النظر في وجه النبي من شدة جمال النبي، فأعربي في يوم يعني حب كده يدقق النظر في وجه رسول الله، فراح جه من قدام النبي ينظر للنبي، فلما نظر إلى جمال النبي ارتعد، خاف جدا من شدة جمال رسول الله عليه الصلاة والتسليم. فقال له النبي عليه الصلاة والتسليم: هون عليك، فإني لست الملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. طبعا عارف القديد ده جلوه اللحم المجفف، وده من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. فين بقى القديد بتاعك ده؟ خلص، خلصت يا جلول، يلا إن شاء الله العطلة القادمة بإذن الله. حديث رواه الطبراني. طيب نشوف كده كمان نماذج لتواضع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. شوف عمر بن الخطاب. خرج عمر رضي الله عنه وأرضاه في يوم حار واضعا رداءه على رأسه، فمر به غلام على حمار، فقال: يا غلام احملني معك، الدنيا حر جدا والشمس قوية، وغلام معدي كده راكب حمار، فعمر قال: ركبني معاك، احملني معك. فوسب الغلام عن الحمار، يعني نزل، وقال: اركب يا أمير المؤمنين. ده الخليفة. الله أكبر. قال: لا، اركب وأركب أنا خلفك. الله أكبر. أنا هركب وراك، اركب وأركب أنا خلفك، تريد تحملني على المكان الوطيء وتركب أنت على الموضع الخشن. فركب خلف الغلام فدخل المدينة وهو خلفه والناس ينظرون إليه. شوف عظمة عمر يا جماعة، يقول للغلام: انت عايز تقعد انت على المكان الصعب وتقعد على المكان الكويس؟ لا، خليك انت مكانك وانا اركب ورا منك على الحمار. ودخل المدينه وراكب خلف الغلام. الله اكبر. طب نشوف الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. من تواضعه رضي الله عنه وارضاه انه كان يحلب لاهل الحي اغنامهم، وهو خليفه رسول الله يمر كده على الناس يحلب لهم الغنم، لأن هو كان معتاد قبل الخلافة على كده، يحلب للناس الايه؟ الأغنام والشياه بتاعتها. فبقى خليفة ظل على هذا العمل من تواضعه رضي الله عنه. فلما بويع له بالخلافة قالت جارية من أهل الحي: الآن لا تحلب لنا منائح دارنا. يعني خلاص بقى أبو بكر اللي كان كل يوم يجي يحلب لنا، وما عرفش في بعض الناس ما يعرفش يحلب الشاه، فكان مين اللي يروح يحلب لهم؟ أبو بكر. فلما بقى خليفة امرأة بتقول خلاص يعني من النهاردة بقى ما فيش حد يحلب لنا ايه الشياه. فسمعها الصديق رضي الله عنه وارضاه فقال بلى لعمري لا احلبنها لكم، واني لارجو الا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. فكان يحلب لهم الاغنام وهو امير وخليفه المسلمين رضي الله عنه وارضاه. تخيل بقى خليفه يروح يحلب للناس الغنم، تعلم مجلول تعلم مجلول. ازيك يا نسرين؟ قول البابا يا نسرين يتعلم. طيب نشوف عثمان رضي الله عنه وارضاه. كان يتوضأ في الليل بنفسه، فقيل لو أمرت بعض الخدم فكفوك. هو خليفة وهو اللي يتوضأ، فبيقولوا يعني خلي خادم يجيب لك الماء كده ويساعدك في الوضوء ده انت الخليفة. فقال لا، إن الليل لهم يستريحون فيه. وكان يركب بغلته وخلفه غلامه وهو خليفة المسلمين، يعني خليفة وعنده. وبعدين عثمان كان ثري جدا يعني عنده خدم، في الليل يقوم بنفسه يجيب المية ويتوضأ. فبيقولوا يا طب ابقى صح حد من الخدم عندك يعني جهز لك الماء. قال لهم لا، الليل ده للراحة خليهم مستريحين فيه. الله. وهذا سلمان الفارسي كان أميرا على المدائن في بلاد الفرس. فجاء رجل من أهل الشام من بني تميم أي من بلاد الشام معه حملة ابن، وعلى سلمان عباءة. فقال الرجل لسلمان تعال احمل، وهو لا يعرف سلمان يعني هو ده الأمير. فقال له تعال شيل شيلني الحمل ده. فحمل سلمان فرآه الناس فعرفوه، يعني الرجل بقى فكروا ان هو يعني عبد ولا خادم. فقال له شيل واحد حمال شيل وهديك اجرك، تعال شيل الحمل ده. وسلمان كان الامير في المدائن، فشال الحمل ودخل بالله هو الامير. المهم فحمل سلمان فرآه الناس فعرفوه فقالوا هذا الامير. قال لم اعرف. فقال سلمان حتى لأبلغ منزلك، لازم أوصلك إلى البيت، قد نويت فيه نية فلا أضعه حتى أبلغ بيتك. أنا خلاص نويت أوصلك إلى البيت، هوصلك لغاية البيت بالحمل. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ولي إمارة، فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره ويقول أفسحوا للأمير ليمر. يشيل الحطب على ايه؟ على ظهري ويقول للناس افسحوا للامير عايز اعدي. الامير هو اللي شايل. احنا بقى عندنا الامراء بيشالوا يشيلوا. تعالوا نشوف سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول لنا كلمات ما اطيبها. يقول ابو الحسنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ثلاث هن رأس التواضع، بيعلمنا ازاي يكون التواضع بقى. أن يبدأ بالسلام من لقيه، لما تقابل حد تبدأ بالسلام. إيه كمان؟ ويرضى بالدون من شرف المجلس، يعني اجلس في أقل منزلة بين الناس. ويكره الرياء والسمع، ويكره الرياء والسمع. وقال أيضا رضي الله عنه وارضاه إذا أراد الله بعبد خيرا هداه إلى العبادة وحبب إليه الدين وحسن صورته وجعله في مكان كريم ورزقه تواضع، فكان بذلك من صفوة عباده المتقين. نشوف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. ومن تواضع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه أنه أتاه ليلة ضيف وكان يكتب، فكاد السراج ينطفئ، المصباح بيطفي. فقال الضيف أقوم إلى المصباح فأصلحه، أنا أقوم إيه أشعل المصباح. فقال ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. تاخد أنت كده الضيف تشغله، لا، ليس هذا من إكرام الضيف، الضيف يستريح أنت اللي تخدمه. فقال الضيف إذن أنبه الغلام، طب أخلي الخادم يقوم يسرج المصباح. فقال عمر إنها أول نوم نامها فلا تنبهه. وذهب عمر وملأ المصباح زيتا، ولما قال له الضيف قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين، أجاب قائلا ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ما نقص مني شيء. إيه اللي نقص؟ رحت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر. طب تعالوا نشوف صفات المتواضعين حتى نعرفهم. من صفات المتواضعين أنهم يكرهون أن يقوم أحد من الناس لهم وهم قعود. يحبش حد يقوم له وبيسلم عليه يوم يقف. اللي يحب كده يبقى متكبر. في بعض الناس كده ازاي ما يقوم ليش أنا معدي أسلم عليه وهو قاعد مش عايز يقوم لي، ده متكبر. ليس من هذه النبي القيام عند السلام إلا لأهل الفضل، كما قال ذلك أهل العلم، أهل الفضل من العلماء الأدلاء يجوز القيام لهم توقيرا واحتراما، وكذلك للأب الوالدين قيام لهم توقيرا واحتراما. لماذا؟ قالوا أن العلماء لا يحبون أن يتمثل الناس لهم قياما، ومن أحب ذلك لا يقام له. أما أهل العلم والفضل فمن باب الاحترام، كما قال بعض أهل العلم كذلك الأب والأم، إنما غيرهم لا. ومن صفاتهم أنهم لا يحبون أن يمشي وراءهم أحد، ولذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون أن يسير الناس خلفهم. تعالوا شوف كده بعض الدعاء يبقى ماشي والناس ورا منه، حتى اللي عايز مش عارف يسلموا عليه ويشوح للناس بعضهم يعني. وليس وطبعا اللي يعمل كده يا جماعه معناه انه ما هوش على علم، لان في كبر، والعالم ليس متكبرا، او اللي على العلم ليس متكبرا. اللي يعمل كده ما هوش من اهل العلم، ولكنه داعي دخيل عليه صاحب شهوه. نسال الله تعالى ان يسلمنا واياكم. وذلك ورد ان الامام الشعبي رحمه الله تعالى خرج يوما من مجلس العلم، امام جليل، فتبعه بعض طلاب العلم خلفه، فقال نظر اليهم وقال ماذا تصنعون؟ ماشيين ورا مني ليه؟ قالوا يا امام نوصلك الى بيتك. قال لا تفعلوا، انها فتنه للعالم وذله للمتبوع، بذله من زلاتكم. ان تمشوا خلف مني ليه؟ ليك حاجه تعالى امشي بجواري، ما تمشيش خلف مني. كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه لا يعرف من عبيده، لانه كان يمشي معهم ولا يتميز عليهم، يعني ماشي زيه زي العبد اللي عنده خادم، لابس زيه ماشي زيه، ما تعرفوش من الخدام بتوعه. وصار قوم خلف عبد الله بن مسعود فنظر اليهم غاضبا وقال لهم ارجعوا، فانها فتنه للمتبوع وذله للتابع. وهذا ايضا ما ردده الشعبي رحمه الله تعالى، ارجعوا فإنها فتنة للمتبوع. فتنة اللي ماشيين ورا، تفتني أنا أنت ماشي ورا مني كده، دي فتنة وذلة ليك أنت. ومن صفاتهم أيضا أنهم يزورون غيرهم ما داموا يعلمون أن في تلك الزيارات منفعة لغيرهم في الدين. ومن صفاتهم أنهم لا يستنكفون من جلوس غيرهم إلى جوارهم أو بالقرب منهم. بعض الناس كما ما حدش يقعد جنبه، عايز تقعد جنبه دي مشكلة خطيرة، واضح؟ وده كناية عن الكذب. أما المتواضع الناس تجلس بجواره. ومن صفاتهم أنهم يقومون بما يستطيعون به من أعمال في بيوتهم وخارجها، ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان يخدم أهله في كل شأن يستطيع أن يقوم به. ومن صفاتهم أنهم لا يأنفون من حمل لأمتعتهم الخاصة، لأنهم يعلمون أن الشرف في ذلك. يعني بعض الناس كده مثلا يحب يشيل الشنطة لفلان أو علان، لا لا وليه يشيلها؟ ليه ما تشيل حاجتك أنت، شيلها بنفسك، إلا أن تكون متعبا أو الحمل عليك ثقيل وواحد يعاونك أو يساعدك لا حرج. إنما في بعض الناس يحب أن الناس تشيله حاجته، وده من الكبر. قال علي رضي الله عنه وارضاه لا ينقص الرجل الكامل من كماله ما حمل من شيء إلى عياله. تاخد لهم معاك دلاعة وانت مروح كده وتشيلها بنفسك، تاخد لهم مش عارف ايه وتشيل،
هذا ليس من قصر. ونظر أحدهم إلى علي بن أبي طالب الرجل عنه وأرضاه وهو يحمل طعاما، فقال الرجل: أحمل عنك يا أمير المؤمنين. فقال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل، أنا اللي شيل، أنا أبو العيال، أنا اللي شيله، مش أنت اللي تيجي تشيل. وهو أمير أمة، أمير ويشيل أيضا، إن تربك بدرس النبوة، علمه محمد بن عبد الله، علمه كيف يكون التواضع. فبالثمرات العائدة من التواضع بقى، من ثمرات التواضع إن العبد إذا تواضع لله عز وجل فقد عمل بما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم في أمره إياه بلزوم التواضع والبعد عن التكبر، ومن فعل ذلك فقد فاز بسعادة الدنيا وخير الآخرة. كذلك إن العبد إذا كان لله من المتواضعين فإنه يبارك له في ماله ويدفع المضرات التي تأتي إليه، ويجعل هذا العبد يسود بين الناس ويعظم في القلوب ذكره ويكرمه الناس عند مجيئه، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. ثالثا إن التواضع هو شعار الإيمان، فإذا لزمه العبد فقد تمسك بشعار الإيمان وحاز الرضا من ربه قبل الناس، أي تزي بزي الإيمان. رابعا الابتعاد عن الشهرة الكاذبة، المتواضع يبعد عن الشهرة الكاذبة. في ناس كده يحبوا الأضواء دايما، ماشي كده دايما عايز يكون في الصدارة في الأضواء عشان التصويرات وتحط في مش عارف فين. في ناس كده مغرمين بالأمر ده، وده من الكبر فيهم. لا، خليك في الخلف دايما وابعد عن الأضواء، لأن الأضواء فتنة. الأضواء إيه؟ فتنة، فتنة شديدة جدا والله يا جماعة. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الابتعاد عن الشهرة الكاذبة والصيت الزائد، وذلك أن العبد بتواضعه ومذلته في نفسه لله تبعده عن مواطن الرياء والزهور والغرور والزهو والغرور التي تستدعي بدورها ادعاء الشهرة الكاذبة أو إظهار الصيت الزائف طلبا لإرضاء الناس والتقرب إليهم. لكن التواضع والتخلق به ينجي العبد من هذا المرض الخطير والوباء العظيم، أعاذنا الله تعالى جميعا منه، اللهم آمين. كذلك من ثمرات التواضع إن العبد بتواضعه يكون من أهل السعادة والسيادة في الدنيا قبل الآخرة، لأن من تواضع لله رفعه ومن تكبر على الله وضعه. وصدق من قال: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. الله، النجم موجود فين؟ السماء، ولكن انت بتشوفه فين؟ لو في شوية مية كده بتشوفه تحت ايه؟ تحت منك صح؟ لكن هو موجود فين؟ السماء. هو ده المتواضع، قريب منك جدا ولكن منزلته ايه؟ عالية جدا. ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه الى طبقات الجو وهو وضيع. شوف بقى نقيض النجم الدخان، الدخان بيروح فين؟ بيرتفع للسماء، وفي الاصل الدخان ايه؟ وضيع كريه، سبحان الله. ومن قال: ولا تمشي فوق الارض الا تواضعا فكم تحتها قوم هم منك ارفعوا. يعني ما تمشي قبل ما تواضع، لان تحت الارض في ارفع منك ياما، أنبياء ورسل وسادة وقادة، واضح؟ فإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع. فإوعى تتكبر، إنك لم تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا، واقصد في مشيك ثم ماذا؟ واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الله. ودي آخر وصية من لقمان لابنه على مائدة هذه السورة. ينهى لقمان أو ينهي لقمان وصيته لابنه بخفض الصوت، ما ترفعش صوتك قوي، لأن الصوت المرتفع قبيح، لأنك إذا رفعت صوتك لمن تكلم لغير حاجة شرعية فربما أساء الظن بك أو يرى أنك اتهمته بالصمم، أنا مش سامعك ولا إيه، واضح؟ فلقمان بيختم بهذه الوصية الجميلة جدا، والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمئنان إلى صدق الحديث وقوته، وما يضعك أو يغلظ في الخطاب إلا سيء الأدب أو شك في قيمة قوله أو قيمة شخصه، يحاول إخفاء هذا الشك بالحدة والغلظة وعلو الصوت، كالمثال المشهور خذوهم بالصوت. والأسلوب القرآني يرذل هذا الفعل ويقبحه في صورة منفرة مستحقرة بشعة، حين يعقب عليه بقوله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال مجاهد وغير واحد من علماء التفسير إن أقبح الأصوات لصوت الحمير أي غاية من رفع صوته أنه يتشبه بالحمير في علوه ورفعه. ومع هذا هو بغيض الله تعالى، وهذا التشبيه فيه هذا بالحمير يقتضي تحريمه وذمه وغاية الذم. وهذه الوصية تعلمنا لغة الحوار الهادئ دون رفع الصوت بضوضاء وصخب. وقد أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان كراهية التقعر في الكلام والتشدق فيه، وأورد أحاديث منها عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا رواه مسلم، والمتنطعون المبالغون في الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقر، يقعد يتنعر كده ويتنعر. هكذا النهي عن المبالغة في الأمور من رفع الصوت والتحدث مع الآخرين وغير ذلك من التشدق، كل ذلك مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا رفع الصوت في المواعظ التذكير والتذكير بالوعيد هذا لا يدخل ضمن هذه الوصية ما دام باعتدال وما دام الهدف منه النصح وأخذ الناس لرحمة الله تعالى. أما في الحوار إذا رفعت صوتك بحيث تؤذي من يسمعك فهذا يدخل ضمن الحديث. وبكده قوات الإيمان والإسلام فرغنا من بيان وصايا لقمان على مائدة سورة لقمان، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع الصورة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.